بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا لوقا البشير في الإصحاح 12 في عدد 13، بيقول: قال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أسماري. يعني طلع عنده ثمر كتير. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. والمجد لله دائما أبديا أمين. كلمت وياك في المرة اللي فاتت في الأسبوع الماضي عن البركة وعن التدبير، واتكلمنا عن إزاي إن الواحد يربي ولاده وبناته في البيت في الأسرة. وإحنا بنتكلم في معرض حديثنا عن الأسرة المقدسة ككل، وكلمت عن إن كلمة التدبير أو الإيكونومية المدبر هي بتساوي في المعارف الحديثة كلمة الاقتصاد. وكلمت على ثلاث أشكال من التربية لازم نزرعهم في ولادنا: تربية البركة، بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب، وبركة النفس الشبعانة تدوس العسل، وبركة الوقت، تربية الوقت، إن صنع الكل حسنا في وقته. طبعا لما بيجي أتكلم عن التدبير في حياة الأسرة، عصب الحياة كما يقولون دائما هو موضوع الفلوس أو المال. وموضوع المال موضوع واسع وكبير وفيه كلام كتير خالص خالص، والحروب بتقوم بسببه، والمشروعات الخيرية بتقوم بسببه، وأحيانا الإخوات يتخنقوا بسببه، وأحيانا يبقى فيه قطيعة بسببه. وديكم بتشهدوا الحرب اللي موجودة دهيت، وال مقاطعات اللي عمالة تتم، والاقتصاد اللي عمالة حاجاته عمالة تغلى، وأسعار الطاقة والحاجات دي كلها. عايز أكلمك مدخل صغير عن المال، وبعدين أكمل وياك فكرة التدبير، التدبير في البيت. المال عطية من الله، وهذه عطية ثمينة. وبنسمع في التاريخ إن أيوب الصديق كان غني، إبراهيم أبو الآباء كان غني، بنسمع أسماء كتيرة. أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان كان من أسرة غنية كتيرة، وهكذا. يعني مش مجال حصر الناس دي. لكن المال الذي اخترعه الإنسان عشان يسهل حياته، صار هذا الاختراع في وقت من الأوقات يصير كأنه إله. وعشان كده المسيح من 2000 سنة قال لنا: لا يستطيع أحد أن يعبد سيدي إما الله أو المال. تصور بيحط المال أمام الله وحاشا، لكن بيحطهم الاثنين. لكن بيقرر حقيقة هامة جدا، أن لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين. لازم يبقى لك سيد واحد هو الله. طب والمال؟ والمال لازم يكون عند رجليك، لأن لو ما كانش عند رجليك هيبقى زي سيد أو نص سيد أو ربع سيد، وانت اللي هتضيع. فالمال نعمة من الله، نعمة، والنعمة دي بيوزعها ربنا بقى بأي طريقة أو بكيفية معينة، لكن نعمة. لكن لبعض الناس يصير المال نقمة خالص، وكتير أظن بنسمع عن مشكلات وجرائم وعنف بيبقى وراها المال، وراها المال. هنا بيديني مثل الغني الغبي، خد بالك من الكلمة دي، الغني الغبي، تعبير صعب قوي. تقولي ده كان غني يا عم، احنا على ناس على قد حنا، واللي جاي لنا على قد المصروف، اي مال بيتحط في ايدك لازم تعرف انه عطية من الله. الاغنياء مطلوب منهم الصلاح، والفقراء مطلوب منهم الشكر او الرضا. ده مش معناه ان الناس كلها تبقى متساوية. يمكن حضراتكم بتقروا في التاريخ عن مثل حكم الشيوعي، حكم الشيوعي حب يساوي كل الناس، قعد شوية سنين وانتهى، منفعش. فهو تعبير الحياة كده، في ناس ربنا بيديهم لمجهودهم لتعبهم لشغلهم انهم ورثوا كده، بنقولها في التعبير الشعبية، ده مولوده في بقه معلقة ذهب، تعبير من التعبير. وفي ناس دخلهم محدود، بس كمان ما تنساش ان في ناس مهملين وناس كسالة، فما تقوليش دول نحطهم في عداد الفقراء، واخد بالك؟ وهكذا. انا مش هتكلم في الموضوع ده بالصورة الواسعة بتاعته، لكن انا عايز اوصل لنقطة معينة. وبيقول لنا ما اعصر دخول المتكلين على الاموال الى ملكوت السماوات. ما هو المتكل على المال يعني جعل المال هو إلهه، هو سيده، هو معبوده. أنا بتكلم وياكم على أن الإنسان لا يبقى مبذر، ولا في نفس الوقت يبقى شحيح أو يعني بخيل أو صفة من الصفات ده. هي الاعتدالية بتبقى دايما كويسة. وفي سفر الرؤيا بيقول، اسمع وياي الحكاية ده، هي لملاك كنيسة اللودوكيين، بيقول له ايه الملاك، بيخاطب ملاك الكنيسة دي او المسؤول عن الكنيسة دي، بيقول له لأنك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء. واحد كده تعظم بماله او باللي عنده بأي صورة، انا غني وقد استغنيت، يعني مش عايز حاجة من حد ولا حاجة لي إلى شيء. يرد عليه يقول له إيه، ولست تعلم أنك أنت، وعد وياي على صوابعك، أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. واخدين بالكم؟ يعني هو بص لنفسه بصورة الغنى وتعاظم بالغنى وحط اتكاله على هذا الغنى، وقال أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي، حدش يقدر يكلمني. ده في عينين نفسك، تعال بقى انت في عينين ربنا ايه، يقول لك لانك انت الشقي والبائس والفقير والاعمى والعريان، اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. الذهب المصفى بالنار هو كلمة ربنا، المصفى بالنار اللي هي الوصية الصادقة، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. الثياب البيض هنا سر المعمودية، الثوب الأبيض. وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. كحل عينيك، الكحل ده علشان يحدد جمال العين ويخليها كده حدة النظر. الصورة ده هي الصورة الجميلة، ده هي بتبين الإنسان كيف يكون أمام الله، مش الحكاية حكاية المال. وأظنكم سمعتوا التعبير اللي اتقال كتير، يقول لك الكفن ملوش جيوب، كل الناس في العالم عارفة الحكاية دي، ملوش جيوب، ما بياخدش ويا حاجة نهائي. وفي الحياة البرية الرهبانية قصة لطيفة قوي من القصص، إن في راهب مات ولقوا في قليته دينار عملة معدنية كويس، فقبل ما يدفنوه وقفوا الدفنة وعملوا مجمع لآباء البرية، واحد مات راهب اللي هو ساب العالم ويهز الدينار، نعمل إيه في الدينار؟ طبعا إحنا النهاردة اللي بنتكلم بالأرقام والكلام ده بنضحك وبنعتبر إيه الكلام ده، لكن شوف المعنى اللي ورا كده، المعنى اللي ورا كده. أنت تركت العالم، طب محتفظ بالدينار ده تعمل بيه إيه؟ فبعد ما اجتمعوا ويا بعض واتناقشوا الآباء الكبار قرروا لتذهب فضته معه إلى الهلاك، ادفنوا الدينار معاه في القبر. ده دي مفاهيم الحياة، مفاهيم في الحياة. اوعى تقرأ أو تسمع الكلام ده وتبتسم جواك تقول لك دي حاجات قديمة ولا دي حاجات ملناش دعوة بيه. أنا يهمني المفهوم اللي ورا كده، المفهوم اللي ورا كده. ما تخليش المال سيدك، ما تخليش هو اللي متحكم فيك. الصورة ده هي بتخلينا نوصل ان معظم الامثال، او بلاش كلمة معظم، تلت الامثال اللي قالها السيد المسيح هو بيشرح لنا حقائق الحياة المسيحية متعلقة بالمال، زي المثل بتاع الغني الغبي ده والشاب الغني، امثلة كتيرة يعني مش معرض الحديث. والنهاردة في انجيل العشية سمعت وياي عن الوزنات، خد 5 وزنات وخد 2 وخد 1، اللي خد 5 تاجر فيهم وربح وقدمهم، واللي خد 2 بالمس تاجر فيهم وربح، وقال له كنت امين في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك. كان امين في الحاجه اللي في ايده، قليله او كتيره مش ده السؤال، بس امين فيها. ما ممكن واحد يكون دخله قليل لكن ربنا يحفظكم بيضيعه مثلا في المخدرات ونقل عكاب يسرق عشان يكفي نفسه بالاحتياجات ده، هي ده واحد بيدمر نفسه. الصورة اللي بنرسمها قدامنا ده هي نظرتك انت ايه للمال. ربنا بيديك وبيديك على حياتك في اللي انت عايشها، انت اللي عايش. هل المال سبب مشكلة جوه البيت؟ سبب مشكلة؟ هل المال بيسبب دايما مشكلات داخل الأسرة سواء بين الكبار أو بين الصغيرين، ولا أنت في حالة اعتدال وفي حالة تتأكد فيها أن المال لا يجلب الفرح ولا يجلب الراحة خالص؟ يقولوا كده في التعبير الفلسفية، المال يستطيع أن يشتري سرير من ذهب، مش كده برضو؟ اشتري سرير، لو عايز اعمل سرير ذهب نعمل سرير ذهب كويس، لكن لا يستطيع ان يشتري النوم. بعيد عنكم، ربنا يحفظكم. ناس كتير يقول لك ما بعرفش انام بالليل، وياخد ادويه وياخد حقن ويقولوا له ما بعرفش ينام. يا حتى النوم ده وقيسوا على كده بقى حاجات كتيره خالص. ممكن يجيب السرير الذهب لكن ما يجيبش المال، ما يجيبش النوم، وده يبين لك قصور المال. فالمال لا يجلب الفرح ولا يجلب الراحة الداخلية خالص. الحاجتين دول لازم تحطهم قدامك، الفرح والراحة الداخلية في علاقتك النقية بينك وبين مسيحك. كمان الإنسان يحتاج أنه يكون متوازن في صرف القرش اللي وياه، يعني بمعنى أن الإنسان ما يكونش مبذر، مش مدبر، مش حكيم. حتى في مثل مش عارف توافقوني عليه ولا لا، يقول لك كان زمان يقولوا كده، القرش أنت تعرف يعني القرش الأبيض الأول؟ حدش يعرف يعني ايه القرش؟ انا كنت من اسبوعين كده قاعد ويا يعني شباب، فجت كلمه شباب ثانويه عامه، فجت كلمة قرش فبيسألني يقول يعني ايه قرش؟ مش عارف يعني ايه قرش. القرش الأبيض الكبار يفتكروه ينفع في الايه؟ صح ولا ما صحش؟ طب ولو ما فيش قرش أبيض الناس تعمل ايه؟ لا يبقى في الجنيه الأبيض وفي العشرة جنيه الأبيض وهكذا يعني. عايز أقرأ لك من في رسالة تيموثاوس الأولى في الإصحاح السادس يقول إيه؟ بيتكلم عن الناس اللي بتعلم تعليم غلط وحاجات زي كده، تجنب مثل هؤلاء. أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. خد بالك حاجتين، التقوى اللي هي مخافة الله، والقناعة اللي هو رضا القلب. أقولهم تاني، التقوى مع القناعة. شوف التركيبة الجميلة دي. التقوى يعني الإنسان الذي يعيش بالمخافة، مخافة الله، الله أمامه كل حين. والقناعة اللي هو رضا القلب، الرضا الداخلي. فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. ده بولس الرسول بيكلم تلميذه تيموثاوس، وبيكلم كل بيت مسيحي، كل بيت، ويقول فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. وهتكون حياتك كلها في حكاية القرش زي ما حكيت لك. ممكن يكون وياك القرش لكن مش قادر تنام، دي حاجة بسيطة خالص، مش قادر ينام. ويمكن التعبير اللي بيقولوه ربنا يديكم جميعا الصحة، يقول لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الصحة دي نحسبها ازاي بالفلوس؟ مش ممكن. ده الصحة أغلى من الفلوس مرات ومرات خالص. ويكمل يقول لأن محبة المال أصل لكل الشرور. ربنا بيديني قرش، بيديني خير، بشكرك يا رب عليه، وأكون أمين عليه، وأكون مدبر. وهذا المطلوب في كل بيت بقى وفي كل أسرة. إزاي الخير اللي ربنا بيبعته؟ إزاي أكون أمين عليه؟ زي مثل الوزنات اللي سمعناه، وفي نفس الوقت أكون إنسان مدبر. محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. شايفين كلمة ربنا بتشرح حياتنا، بتشرحها، بتحط إيدينا على الداء المرض كده. بالصورة ده هي عايزك تعرف وانت جوه البيت بقى، بعد ما كلمتك عن التدبير وتربية البركة والشبع والوقت، انك تعرف ان المال ده هو العطية اللي ربنا بيدهلنا اللي بنعيش بيها، ونعرف ان لا سعادتنا ولا فرحنا ولا راحتنا هتيجي منه خالص، هو مجرد وسيلة. كل الكلام اللي انا قلته ده عشان نوصل للنقطة دي، هي وسيلة. طبعا اتوقع ان حد في وسطكم دلوقتي يقول في نفسه، هو انت مش عارف المدارس ورسوم المدارس والاقتصاد وهندفع ايه وهنخلي ايه والقسط اللي قد ايه واللي زاد قد ايه ورسوم الخدمات والحاجات ده هي كلها. اقول لك علينا كلنا بنحاول. وعشان كده في وسطنا ناس ربنا عطيهم، في وسطنا ناس محتاجين، و سواء الجهود التطوعية أو سواء الكنيسة أو بتبقى زي أنطرة ما بين الاثنين، بتاخد من هنا وبتقدم هنا، وده الدور رئيسي للكنيسة. عايز أحكي لك بقى، وإحنا جوه البيت عايزين بقى نعيش الحياة اللي فيها التدبير. أنا قلت لك على التربية المرة اللي فات، المرة دي بقى الحياة اللي جوه البيت. في مجال الحياة العائلية في ثلاث نقط رئيسية حب أحطهم قدام بعض. أول نقطة، نقطة الطعام أو الغذاء أو احتياجات الأكل. طبعا احتياجات الأكل تحتاج تدبير قوي جدا، وتحتاج ان كل أب وأم يكون ناصح في تدبير الحاجات ده هي. فمثلا في استهلاك الطعام، في الأطعمة طبعا اللي ربنا بيدهنا، الخضروات والفاكهة والحاجات ده هي، دي حاجات كلها مغذية ومفيدة وصالحة وجيدة وكل حاجة. من الحاجات المهمة مثلا النباتات اللي لها ورق أخضر، مفيدة جدا، مفيدة للإنسان خالص، وبتدي حتى إحساس الشبع بالألياف اللي فيها. فاستهلاك طعام، ما يبقاش طعامك مركز على الكربوهيدرات بس اللي بتسبب أتعاب كتيرة كلنا بنشوفها وبنقرأ كتير عن السمنة، مش كده برضو؟ ويقول لك أكتر جراحات الناس بتعملها النهاردة مش عارف تكميم المعدة وأدوية السمنة، الحاجات اللي بتسمعوا عنها ده. استهلاك الطعام، هل بتستهلك الطعام بطريقة صح؟ يعني مثلا من الحاجات المفيدة جدا في تغذية الإنسان وأولادنا الصغيرين العسل الأسود. العسل الأسود غاية في الأهمية. البلح بصفة عامة، سواء البلح اللي بيتاخد كده على طول من النخلة أو اللي بيتم استخدامه بأي وسيلة تانية، مربى أو غير مربى، أيضا مفيد للغاية. كمان مثلا من الأكلات المفيدة جدا لولادنا وأنهم يكبروا بيها البليلة، القمح والبليلة اللي بتعمل باللبن، مغذية، حاجات مغذية لولادنا. طب ايه رأيك بقى اللي بيأكلوا شيبسي واللي بيشربوا حاجات غازية والحاجات دي بقى وعليها اقبال غير عادي، مش كده برضو؟ واظن بتسبب صرف فلوس غير عادي. انا ما اعرفش البتاعة بكام، الكنز ولا الازايز، ما احنا مش عايزين يعني، دي مش فقرة اعلانية. مثلا من أخطر الحاجات إن الشيبسي بأشكاله يتاخد مع الحاجات الغازية، حاجة في منتهى الخطورة، بتسبب هشاشة عظام، وبنجيبها لولادنا وفلوسنا بتتصرف. طب فين التدبير؟ فين التدبير بتاعك؟ اوعى تفتكر يعني أنا عندي تدي لابنك ثمرة تفاح، ثمرة كمثرى، أي ثمر من الثمرات ده هي أحسن من الحاجات الصناعية. خد بالك، الحاجات الصناعية بتلزق في السنان 10 أمثال الحاجات الطبيعية. خد بالك من الحتة دي وأرجو أنكم تفهموها. يعني لما بتاكل كيس مثلا بسكوت أو أي حاجة من هذا القبيل أو شوكولاتة أو الحاجات دي، دي صناعية، تم تلزق في السنان 10 أضعاف السكر اللي موجود في تفاحية أو كمتراية أو أي ثمرة فاكهة. عشان كده تسوس السنان زايد، بنشوفه زيادة خالص. إزاي ننبه ولادنا وإزاي نساعدهم؟ اوعى تقول لي أنت يا سيدنا مش جريان، أنت عارف المدرسة بتعمل إيه وبتبيع إيه وكانتين المدرسة والواد عايز إيه يتحط في شنطته والحاجة دي. أنت درب وربي، ومش شرط ان كل البيوت تبقى زي بعضها. فاستهلاك الطعام بكل اشكاله، ازاي ان احنا نستخدم مثلا اطباق مش كبيرة، لو الطبق كبير احساس الشبع ما بيجيش للانسان، واخدين بالكم احساس الشبع، وبعدين بتاكل في الطبق والباقي بترميه. طب تعرفوا اللي يقرأ جورنال النهاردة يقول لك كل 4 دقائق بيموت إنسان في العالم من الجوع. نشكرك يا رب إن بلدنا خيرها موجود وحياتنا مستورة. إنسان في العالم كل 4 دقائق بيموت من قلة الأكل، من الجوع. اوعى وانت قاعد كده ربنا يديم عليك الخير تقول يا عم احنا منا وما الحكاية دي، عندنا أرض بتزرع وخير بيزرع ويا قرش في جيبي بجيب كل حاجة وانتهت القصة، مش عايز وجع الدماغ ده. لا، دي مسؤولية في العالم كله، مسؤولية علينا كلنا. واللي بيحصل، مين كان يقول الحرب اللي بتحصل هناك في بلاد بعيدة عننا تأثر علينا هنا في بلادنا وبلاد تانية أصعب وأصعب. استهلاك الطعام يحتاج كل تدبير. من فضلك ما ترميش حاجة إطلاقا. تنظيم القعدة اللي بنقعد ناكلها، حجم الأطباق اللي بناكل فيها، ده هي تقطيع الخبز اللي بنستخدمه، الحاجات دي إذا ما كانتش فيها تدبير يبقى احنا بنعمل خطية كبيرة جدا وبنحرم آخرين من الأكل أو من الاحتياج. ده تدبير جوه البيت. والست الشطرة جوه بيتها بتعرف تدبر بيتها. وأي زوجة أو أم، اقري دايما سفر الأمثال إصحاح 31، بيحكي من هي الامرأة الفاضلة التي ثمنها يفوق اللآلئ. تعبير ثمنها يفوق. عارفين ليه ثمنها غالي كده؟ عشان إنسانة مدبرة، مدبرة. ده يقول لك تقوم الفجر عشان تغزل حاجة بتغطي احتياج بيتها. بصفة عامة في موضوع الطعام، أرجوك تخلص من العادات الرديئة. العادات الرديئة اللي موجودة في الأكل، الحاجات اللي مالهاش لازمة، الحاجات اللي بتسبب سمنة، الحاجات اللي هي نشويات وبس. النشويات دي دلوقتي بيقولوا عليها في العالم بتسبب الاكتئاب. الواحد لما يكون نشويات كتير يوم يجيله حالة من حالات الاكتئاب، لأن دي حاجات مصنوعة. في حين الحاجات الطبيعية تبقى مغذية ومفيدة. دي نمرة واحد اللي هي الطعام. وطبعا الكلام فيه كتير خالص. وقبل ما أسيب النقطة ده، هي شوف المسيح لما عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، جعانين جموع، راح قال للتلاميذ طب قعدوهم 50-50. يعني قعدة الأكل تحتاج نظام. قعدوا 50-50، وياكم أكل؟ لا معناش، ده طفل صغير وياه خمس خبزات وسمكتين. هاتوا الخمس خبزات وسمكتين نحطهم في إيد المسيح، يبقى فيه بركة. خدوا وزعوا على القاعدين، يوزعوا عليهم كلهم، الجميع كل وشبع، أكلوا وشبعوا. ده مش كده وبس، وفضل عنهم الكسر بقى بتاعت الخبز والسمك 12 أف، لموها عشان نسيب المكان كمان نظيف. هي دي إنجاز التعبير، هي دي طريقة أو أداب استخدام الطعام اللي يبقى موجود في إيدينا. خدوا بالكم، خدوا بالكم. ولازم نغير حتى عاداتنا الغذائية، لازم نغير العادات الغذائية دهية. ولازم ناخد بالنا من الحاجات اللي ملهاش أي معنى، والمصنعات بصفة عامة اللي بتشدنا وبتزود عبء على ميزانية البيت. نمرة اتنين، المصروف. جوه البيت، أي بيت جواه ميزانية حسب الدخل بتاع البيت، في ميزانية. أول حاجة لازم تقدم نصيب ربنا عشان يتبارك الكل. في ناس بتعمل ظرف كده مخصوص تحط فيه النصيب بتاع ربنا كل شهر، وبتقدمه في مجالات الخدمة العديدة أو في الكنيسة اللي أنت موجود فيها أو بتخدم فيها، بأي صورة من الصور، مش ده الحديث بتاعنا. لكن إزاي نتعلم جوه البيت إن مصروفنا يبقى فيه تدبير، فيه أساسيات بتتعمل بتصرف، أساسيات الكهرباء والمية والصرف الصحي، وإذا كان في رسوم للنظافة كل مكان بحسب يعني قوانينه. لكن التدبير الحسن، تدبير مال. بدي مصروف لولادي، طبعا بديهم مصروف. مصروف لازم يكون معتدل، لا هو كتير ولا هو قليل. مرة من المرات جه الأب لقيناه بيدي ابنه كده يعني من غير حساب، فبقول له يا أستاذ فلان يعني ما فيش داعي الحكاية ده هي. قال لي خير ربنا عندي كتير. قلت له ربنا يديم عليك الخير. قال لي أصلا أنا عايز أقول لك حاجة. قلت له تفضل. قال لي وأنا صغير كانت أسرتنا محدودة، فأنا كنت محروم من حاجات كتيرة، هو يعني الراجل، فأنا لما كبرت مش عايز أحرم ابني من حاجة. الكلام عنوانه حلو لكن في التربية مش حلو، لأن الحياة لا تعطي كل شيء، مش كده برضو؟ أنا نفسي أخش كلية كذا لكن ما دخلتش كلية كذا، نفسي أزور الحتة الفلانية لكن ما قدرتش أروح. فالحياة لا تعطي كل شيء، فلازم الواحد يكون في المصروف في عملية تدريج، يكون مدرج يعني شوية بشوية كده، ولازم أساعد ابني على أنه بيصرف في إيه، بيصرف في إيه. مرة من المرات خدت مجموعة زمان، يعني خدت مجموعة شباب كانوا في الجامعة أو في ثانوي، في ثانوي، ورحنا رحلة، وبعدين دخلنا مكتبة من مكتبات الكنائس أو أديرة، فالولاد كلهم اشتروا إيه، اللي اشترى صورة واللي اشترى مش عارف ستيكرز واللي اشترى أيقونة والحاجة دي، ولا واحد اشترى كتاب، فيش ولا واحد اشترى كتاب، دول ولاد وبنات في ثانوي. فإذا ما كنتش أنا كخادم أو أبونا أو المسؤول عن الرحلة ده أعلم ولادي إزاي يصرفوا، لازم تجيب كتاب من مصروفك تجيبه وتقراه وانت اللي تختار، لأن ده تصرف غلط. ولو ما حدش قال لهم هنكبر ونشتري الحاجات اللي ملهاش لازمة قوي وخلاص. فلازم نفكر إيه اللي ممكن نجيبه أو نشتريه، ولازم أعلم ابني، أعلمه أمور دي عايزة تعليم وعايزة تربية وعايزة تسليم، أسلم ابني التنوع، العشور، تنظيم الفلوس اللي في إيدي سواء في إيد هو أو هي، زوج أو زوجة أو ولادهم، من خلال المصروف. كمان الادخار، الادخار نقطة مهمة جدا، وأحد علامات التربية المالية لولادنا عمليات الادخار. طبعا كلكم تفتكروا الوسيلة البسيطة اللي كانت تتعمل، نجيب لابننا حصالة، مش كده، حصالة، وقول له الحصالة دي قد ما تحط في مصروفك هحط قده، فطبعا بين يوم وليلة حط هو 10 قروش بقوا 20، ده يعني استثمار رائع بنسبة عالية جدا، 50% زيادة. بالصورة الجميلة ده هي بيتعلم عملية التدبير. اوعى تفتكر دي عملية كده ملهاش معنى، لا، هو دي التربية، هو ده التعليم. فعملية الادخار هنا، وزي ما قلت لكم، صلاح الأغنياء في العطاء وصلاح الفقراء في الرضا والشكر. عشان كده نقول في الصلوات القداس صلاحا للأغنياء، يعني يعيش حياته بطريقة صالحة صالحة. وأظن بنسمع كتير ناس عاشت فترات من حياتها وياها، فترات تانية مفيش، وفترات ربنا يبعت كتير لأسباب، وأحيان فترات ما يبقاش فيه الكتير ده، أو يبقى فيه عملية محدودة بحسب ظروف الحياة. لكن المال يحتاج إلى تدبير، واحد، الطعام يحتاج إلى تدبير جوه البيت، 2، الطعام المصروف أو المال يحتاج إلى تدبير. نمرة 3 في التدبير الداخلي جوه البيت، الملابس والأساس والأجهزة والحاجات دي. من أجمل التعابير، وسبق أن أنا ذكرتها قدامكم، تعبير اللي بيقول، تعبير ياباني يقول لك بيتي بسيط وجميل، بيتي بسيط، بسيط، البيت البسيط ده. حين البيت في بعض البيوت طبعا تبقى مزحومة بالعفش، تلاقي مساحة البيت بقت ضيقة. أحيان بعض البيوت تلاقي فيها حاجات أكتر من لازم أو ما فيهاش، يعني سواء كده أو كده. هنا موضوع الملابس بصفة عامة اللي بنلبسها بتحتاج تدبير برضه، والأساس، الأساس اللي بيستخدم جوه البيت بيحتاج تدبير، والأجهزة اللي بنستخدمها جوه البيت بتحتاج تدبير. لكن حط قدامك دايما بيتي بسيط وجميل. البيت البسيط، البساطة ده هي علامة جيدة. دايما الواحد اللي بيقعد يفتخر أنا عندي كذا، ولا تعال شوف إيه، ولا أنا ساكن فين، ولا واخد بيت في أي حتة، الحاجات دي كلها دائما إلى زوال. هتقعد شوية وتلمع في عينيك شوية وبعد كده خلاص. وزي ما بتشوف كده مثلا في أجهزة التليفون، يطلع تليفون وبعد 3-4-5 شهور طلع لك واحد تاني، مش كده برضو؟ طلع واحد تاني ويغيظك بقى، هو مطلع الجديد عشان مش عارف فيه ايه، التاني مفهوش ايه. حتى عمر التليفونات تبقى عمره قصير، يعني بيتقصف عمره بسرعة عشان تشتري الجديد. امال يعني هيبيعه ازاي وانت اللي عمال تدفع؟ طب وبعدين؟ طيب وحتى اللي بتدفعه ده هو، ما انت في الاستهلاك والاستخدام، انت اوعى تكون بتتكلم براحتك. اللي براحتك دي بتدفع وراها فلوس ولا بتتكلموا ببلاش؟ مش بفلوس برضو؟ طيب والكلام ده، وبعدين تشكي ضيق ذات اليد، طب ما توفر. ده 3/4 المكالمات بيني وبينكم ملهاش لازم، صح ولا ايه؟ صح؟ توافقوني؟ وفر كلامك ووفر فلوسك. يعني عايز اسالكم سؤال، انتوا الابهات والامهات لما كنتوا اطفال صغيرين كان في موبايلات وكانت الحياه ماشيه؟ كانت زي الفل، مش كده برضو؟ وما كانش في تليفونات، حتى التليفونات السبت، مش كده برضو؟ وكانت الناس عايشه ومبسوطه ومرتاحه. ده لقوا دلوقتي شحن يجي في الاخبار يقول لك عاجل، عاجل دي ويكتبها كده باحمر وبتاع. عملوا يعني في كليه من الكليات عملوا عليها اختبار، لقوا الكلمه دي بترفع الضغط حوالي 20 درجة، الكلمة بس من غير الخبر. تخيل يعني مجرد الكلمة دي تطلع قدامك، عينك تشوفها، مخك يترجمها، ضغطك يعلى. ايه العالم اللي بينتحر ده؟ ايه العالم اللي بينتحر؟ عشان كده نتعلم كيف نستخدم ما عندنا استخدام حسن. يعني في واحد بيجيب تلاجة الباب بتاعها بعد كذا شهر يحصل له مكروه من كتر استخدام العنيف، وفي واحد تاني يجيب التلاجة ممكن تعيش ويا سنين. الاستخدام العاقل، الاستخدام الهادئ، الاستخدام السليم. كمان من الحاجات المهمة في بيتي بسيط وجميل الصيانة. أحيانا إحنا في بيوتنا كتير، ودي عادة مصرية زميمة، ما بناخدش بالنا من الصيانة، نفضل نستخدم في الحاجة لغاية ما نقطع نفسها. صيانة الشيء، الصيانة تخلي الحاجة ممكن تعيش. وعلم دايما ابنك وبنتك ان بيتنا هو أجمل بيت، أجمل بيت في العالم. تقول لي ده بيتنا فقير جدا ومفهوش كده، أقول لك برضو هو أجمل بيت. ده كفاية ان بيتنا ده في بابا وماما، بابا وماما بتوعي. لما ربي ابني بالشكل ده ويطلع منتمي للأسرة دي، لبابا وماما دول، ويحطهم فوق راسه، ولما نقول له ده فيه وصية بتقول أكرم أباك وأمك، أقول لك طبعا دي وصية فوق دماغي فوق راسي، أكرم أبويا وأمي لآخر لحظة. لو أنت ما ربتش ابنك بالشكل ده هيطلع ولا متأسف في الكلمة ولا يعبر البيت خالص. أظنكم فاكرين القصة ده، هي الولد دخل على أبوه، لا أبوه ماسك حتة خشبة كده وعمال ينحت فيها. بتعمل إيه يا بابا؟ قال له يا ابني جدك كل ما نديله أكل في طبق فبعمل له طبق خشب. الولد حطها في مخه. الأب بيعمل لأبوه. بعد شوية الواد كان بيتنطط، لا الواد مش بيتنطط، قعد يدور عليه لقاه مستخبي ورا الباب. تعمل ايه يا واد؟ قال له الواد خايف بقى، واد صغير. قال له مسك حتة خشبة في إيده كده عمال حاول ينحتها برضه. بتعمل إيه يا ابني؟ قال له بعمل طبق خشب عشان لما تعجز زي جده أأكلك فيه. هذه هي الحياة، انتبهوا، هذه هي الحياة. بتربي ابنك إزاي هيعمل كده؟ لما يطلع منتمي للبيت، منتمي لبابا وماما، منتمي للكنيسة بتاعته، منتمي للمدرسة أو الكلية بتاعته، منتمي للوطن بتاعه. هي التربية بتبتدي كده. يطلع إزاي؟ يطلع إزاي يحب البلد، يطلع إزاي يحب المدينة اللي هو عايش فيها. عشان كده اغرس في ابنك بيتنا أجمل بيت، حتى لو كان عندنا إمكانيات محدودة، بيتنا أجمل بيت، بيتنا أجمل بيت. وإنت يا بابا وإنت يا ماما اجعلوا بيتكم جميل، مش الجمال بالثراء ولا بالغنى، الجمال بالحياة اللي جوه البيت. حتى لو كنا قاعدين على ترابيزة بسيطة جدا لكن جميلة، جميلة بتجمعنا كلنا ويا بعض. إذن التدبير في الثلاث أمور دول، الطعام والمال والملابس والأجهزة والأساس اللي موجود. نقطة أخيرة بقى، لما بنخرج من الأسرة للمعاملات بتاعت المجتمع الخارجي، أحكي لك في التدبير في ثلاث نقط كده يعني صغار. أول نقطة ما يسمى بعمل المرأة. طبعا تسمعوا، الست تشتغل ولا ما تشتغلش، تقعد في البيت ولا ما تقعدش، الكلام اللي بيتقال ده كله. طبعا بلا شك المجتمع هو رجل وامرأة، وبنذكر كلمة رجل عشان ربنا يعني خلق الرجل قبل المرأة زمنيا فقط. فالمجتمع رجل وامرأة، ولازم يبقى فيه تعاون ما بينهم، وبيبان التعاون ده في صورة الأسرة. النجاح الأول للمرأة دائما هو في التربية، ومعروف كده إن أي إنسان ولد أو بنت بياخد من أمه 80% وبياخد من أبوه 20%. بياخد من أمه 80%، لأن الطفل أول ما يتولد سواء ولد أو بنت بيبقى في حضن الأم الوقت الطويل ده، والرضاعة والتربية والحاجات دي. فالنجاح الأول للمرأة هو في التربية. طيب تعالوا بقى نحط عليها عبء أكتر، نقول لها اشتغلي. بتشتغل طبعا، الشغل بيبقى له أسباب، أسباب اقتصادية، أسباب نفسية، أسباب اجتماعية، مش ده مجال حديثنا دلوقتي، لكن له أسباب. إنها تعمل ده عبء مضاف عليها، يعني عليها تدبير البيت وتربية الولاد الموجودين ومراعاة زوجها، ده عبء كتير. ثم إنها بتشتغل، وكمان حاجة مهمة تاخدوها في اعتباركم، إن المرأة التي تعمل هي لما بتنزل للشغل، طبعا بتنزل عشان تشتغل، إنسان بيشتغل يعني، بتبقى زي الراجل عشان تشتغل. ولما تخلص بترجع البيت بقى تبقى ماما وتبقى زوجة وتبقى مسؤولة بالصورة ده هي. فإنها الصبح بمود معين ولما ترجع البيت بمود آخر، ده عبء كتير 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 عليها. عشان كده يجب أن يقدر. نقول بقى الكلام ده تاني، إن العمل الرئيسي للمرأة هو التربية. طيب بحسب ما الوقت، ما كلنا بناخد نفس الوقت، لكن بتشتغل ده العبء بيبقى مضاعف عليها خالص. بتعمل لأسباب نفسية اقتصادية اجتماعية، أي أسباب، مش ده الدور بتاعنا، لكن لازم نقدر هذا. يقدروا الزوج ويقدروا الأبناء لما يكبروا شوية، لأن ده جهد مضاف على جهدها، وربنا يديها الصحة لأنها كده مسؤولية واسعة ودائمة مستمرة. ده بالنسبة لعمل المرأة، يحتاج الأمر تدبير أيضا، تدبير. الموضوع الثاني، من إحنا خارج البيت بقى، النقطة اللي قلتها لكم دي جوه البيت، اللي هي الطعام والمال والملابس والأساس الأساس والأجهزة. حاجة تانية اللي جوه اللي بره البيت مواضيع الاستثمار، والأحيان استخدم المال وينا لو موجود في البورصة أو مثلا التأمين على الحياة، كل دي حاجات كويسة في حدود العقل، في حدود العقل نقدر نعملها، فيش مانع، بس نعملها بعقل وبحكمة بالغة. أحيانا تشوفوا كده أفلام يقولك فلان فقد ثروته في البورصة، بنسمع كده زي الشهر اللي احنا فيه ده، شهر سبتمبر اللي بيجنوا فيه القطن، يقولك القطن طلع، القطن نزل، سعره كده سعره مش كده، حط فلوسه في البورصة راحت منه. العقل بصفة عامة، التأمين على الحياة أمر حلو، الاستثمار المال بطريقة عاقلة أمر حلو وطريقة مأمونة ما فيهاش المخاطرة، دي نقطة صغيرة. النقطة الأخيرة اللي هي موضوع الهجرة، أحيان أسر يطلع في دماغها نهاجر ويعملوا اللوتري اللي بيعملوه ده مش كده، وطبعا فاكر ان بره ده أحلام، وأول ما هتوصل في المطار هناك هياخدوك بالأحضان ولك كنت فين من زمان، طبعا مش هيحصل الكلام ده خالص خالص، وهتعاني. وبعدين الناس اللي هي بتبيع اللي وراها وقدامها عشان تزق شبابها يركبوا مركب غير صالح ويغرقوا في البحر، ما هذا، ما هذا الهراء؟ بقى انت عايش في قريتك وعندك ان شاء الله قراط بتزرعه لعيلتك كلها، اشتغل، اتعلم، اعرف. وجوه مصر هنا في امكانيات كتيرة بس مش للكسالة. واحد كسلان ده عايز ايه الكسلان ده؟ واحد ما بينميش نفسه، ما بيتعلمش. أنا أقول لكم على حكاية لطيفة قوي. مرة جه واحد قال لي، شاب صغير كده، الكلام ده برضو من يعني عدة سنين كتيرة، قال لي ما تعرفش عنوان سفارة فرنسا؟ كان شاب واخد دبلوم صنايع أو تجارة. بقول له الحقيقة ما عرفش. بقول له ليه؟ قال لي أصل قريت في الجورنال إن عندهم مطعم بيقدم الضفادع. قلت له مطعم بيقدم الضفادع؟ أنا ما أعرفش يا ابني. قال لي أصل بلدنا فيها ضفادع كتير. كويس؟ آه. فعدنا ندور لغاية ما جبنا عنوان السفارة. الواد خد بعضه وراح ببساطة شديدة. قال له ما قريت في الجورنال الخبر ده، هو في ضفادع، في مطعم عندكم بيقدم ضفادع. قالوا له آه. قال له ما أنا مستعد أجيب لكم الضفادع. خدوها بجد، لأنه ساعة السفارة اتصلت بالمطعم أو حاجة زي كده، فبتاع المطعم قال لهم احنا ممكن نبعت موظف من عندنا يجي يقابل الشاب ده عشان نشوف جدية الضفادع اللي عنده. فجه قعد وياه 3 أيام، علمه الضفادع 50 جرام و60 جرام و70 جرام، ولازم تتحط فيها ايه ومية ايه وخضرة ايه وياها، وتتعمل في قفف كده مخصوصة وتتصدر. النهاردة واحد من مليونيرات هذا الشاب البسيط. تقولوا ايه؟ واحد ساعة اجتهد حتى لو كان الموضوع ضفادع. واخدين بالكم هنا نقطة الهجرة؟ يعني واحد ممكن يشتغل وهنا ويحقق دخل. طب اللي بيسافروا ربنا يبارك لهم، اللي بيسافروا كويسين، بس عايز احط لك 3 شروط من اجل هجرة ناجحة. 1، الاسرة تكون ويا بعضها، مش بابا في حتة وماما في حتة وابني في حتة وبنتي في حتة، لازم يكونوا ويا بعض، ما هو ده كيان الاسرة. ابني ممكن يبعد عني 7-8 شهور الدراسة، لكن بيجي في حضني بعد كده. 1، الأسرة معا. 2، ان يكون في عمل هيجيب لنا دخل نقدر نعيش بيه، مش هروح كده اقعد ادور واشتغل ايه واعمل ايه. ونمرة 3، نكون ها هنسكن في مكان قريب من كنيسة. طبعا في بلاد ما فيهاش كنائس قبطية، دول ما فيهاش كنائس قبطية. الثلاث شروط دول حطهم قدامك، الأسرة مع بعض هاجروا، في عمل كويس هاجروا، في مكان سكن قريب من الكنيسة كويس خالص رعاية الكنيسة. لو توفر الثلاثة دول سافر وربنا يحفظك، لكن لا تلقي بنفسك ولا أولادك في التهلكة. انتوا عارفين بيقبضوا عليهم ويرحلوهم، وإن ما رحلهمش البحر بيبلعهم. إيه إيه إيه، وأوعى تفتكر حياتهم هناك بتبقى يعني هم بس يرسموا قدامنا إن الحياة كده، لكن وجود الإنسان في حضن أسرته لا يساويه شيء في العالم، وهو بيكبر شوية بشوية، وإنه يجتهد جوه البلد هيقدر يعمل حاجات كويسة خالص، يفكر يشتغل. الإنسان الشاطر اوعى تعرف او يجيلك الفكر بتاع ان مفيش فرص في مصر، لا، في فرص موجودة في مصر، بس عليك تدور وعليك تحسن فكرك ومجهودك ورؤيتك. الخلاصة ان التدبير صفة مهمة لحياة الأسرة وفرح الأسرة، سواء في المال أو غير المال، لكن لازم يكون في تدبير. وزي ما بيقول لنا هنا، أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. الصورة الحلوة ده هي بتخلينا نعيش في التدبير الصح. وموضوع التدبير جوه البيت موضوع كبير وواسع وفيه تفاصيل كتيرة قوي، لكن احنا خدنا كده مجرد عناوين رئيسية. بهنيكم بعيد الصليب الاسبوع الجاي اذا اراد ربنا وعشنا، بعيد الصليب اللي بينهي 17 يوم في شهر توت، اللي هو احتفال الفرح بعيد النيروز، وبعد كده 3 ايام عيد الصليب. وكمان بنتذكر أحبائنا اللي في حادثة كنيسة إمبابة، الأربعين بتاعهم بكرة، ربنا يكون وياهم ويكون ويا كل الأسر، ويتمم شفاء كل المصابين ويعطي نعمة ومعونة. وزي ما قلت لكم قبل كده، الأحباء دول إن كانوا كبار أو صغار هم سبقونا على السماء، وهم بيصلوا وهم جوا الكنيسة وهم صايمين، كل دي مشاعر بتطمننا عليهم، واللي بنحبهم دايما عايشين في قلبنا مش بيموتوا، لأنهم دايما ذكراهم بتبقى حاضرة ويانا. بنعزي كل أسرهم، كل الأباء، كل الأمهات، كل الإخوات، كل الأبناء، بنعزيهم كلهم، وبنقول لهم إن احنا عينينا مرفوعة للسماء، وبنطلب صلوات أحبائنا اللي سبقونا على السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
من الليل ويدك ثابت بك أيك يا يمن نعماتك، من أشيب ونقوم وجهوب شويزد بخريسوس يارون من يومين من ستين من كاربوس لمت خلون تيك بنو جنان تي ماثو صالة بمن منبرك لدن بيضا بيجين يا أبو سطولت
وان خلم بطاوي رطفن بنيوت الطايوت عرشي رفسي بابا أفا طاوات
نم بنيوت مدروبولي تيس أفا مرقص نودن ديت بيبي تقروج النوس رونوس إذن ميشنون بين ما سيوني ريني كون ويبيني سوزيني يكون دفكاني نو بيناني والخنو ريني قطعم نيشتين ناك
كيلي ريسون كيلي ريسون كيلي أفلو بيسون أمين اسمو
ليترأف الله علينا وباركنا وزورك علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشار الصليب المحيي بالسؤالات والطربات التي ترفعنا في كل حين. ولات الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة أيام غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة عيد الشهداء وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا. بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي.
أمين.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بدين مسيح يسوع رب أن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. أمضوا بسلام. سلام الرب يكون
ومع معكم. روحك أيضا. Yeah.